كيف يستحق هذا الوعيد الشديد وهو لم يحلف إلا على قضيب من أراك، يعني مسواك؟ فيقال: الذنوب تعظم ليس بقدر حجمها المادي، ولكن بقدر ما حصل فيها من الأمر المعنوي، وذلك أن هذا الرجل حلف بالله عز وجل فانتهك عظمة الله سبحانه وتعالى واقتطع بها مال أخيه. ولهذا لو غصب قضيبا من أراك أو ما هو أعظم لم يستحق هذا الوعيد، لكنه يستحق بسبب إيش؟ اليمين الكاذبة الفاجرة. فالوعيد على مجموع الأمرين، على ظلم أخيه وعلى انتهاك عظمة الله عز وجل باليمين الفاجرة. وفي هذا التحذير من ظلم الناس بأخذ حقوقهم، لا سيما إذا كانت عند المخاصمة، وذلك لأن المخاصمة يحصل فيها الظلم من وجهين: الوجه الأول أخذ هذا المال بغير حق، والوجه الثاني سوء ظن الناس بهذا الرجل الذي حكم عليه مع أنه قد يكون حق معه، فكان ذلك أعظم مما لو غصب غصبا مجردا. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث كلها، دليل على أن المدعى عليه البيع، عليه اليمين، وأن المدعي عليه البينة. فما هي البينة؟ البينة إما رجلان أو رجل وامرأتان، وهذا بنص القرآن، أو رجل وواحد ويمين المدعي، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. وعلى هذا فتكون البينة ثلاثة أصناف: رجلان، والثاني رجل وامرأتان وهذا بنص القرآن، والثالث رجل ويمين المدعي وهذا ثبت في السنة. وفيه أيضا من الفوائد أنه يجب الاقتناع بيمين المنكر وإن كان يتهم بكونه يحلف كاذبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل اعتراض المدعي بأن هذا المدعى عليه يحلف ولا يبالي. والأحكام القضائية ليس فيها إلا الظاهر، ولهذا لو ادعى مسلم على كافر بمال ولم يأتي المسلم ببينة فليس له على هذا الكافر إلا اليمين، مع أن الكافر في الغالب يحلف ولا يبالي. ومن فوائد هذا الحديث أيضا استدلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصداقه من كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر. ومر علينا أكثر من مرة استشهاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن واستدلاله به، لأنه هو المصدر الأول في هذه الشريعة. ومن فوائد هذه الأحاديث إثبات الغضب لله عز وجل لقوله: لقي الله وهو عليه غضبان. والغضب صفة من صفات الله عز وجل، حقيقي يليق بعظمته وجلاله، وليس معناه الانتقام أو إرادة الانتقام كما قيل بذلك، فإن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه. فإذا أثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه أنه يغضب، وأثبت الله لنفسه أنه يغضب، فلماذا نقول إنه لا يغضب، وإن المراد بغضبه عقابه وانتقامه أو إرادة أن ينتقم ويعاقب؟ لماذا نقول هذا؟ هذا جناية جناية على النص من وجهين. الوجه الأول إبطال دلالة ظاهره، والوجه الثاني إثبات معنى مخالف للظاهر، فتكون الجناية على النصوص في مثل هذا من الوجهين جميعا. فيقال لهم: لماذا فرغتم من إثبات الغضب لله؟ قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، ولهذا ترى الغضبان تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه وينتفش شعره، وهذا المعنى لا يليق بالله. فنقول لهم: من قال لكم إن غضب الله هكذا؟ فإذا كان هذا غضب المخلوق فإن غضب الخالق يخالقه قطعا، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن نتصور أن غضب الله كهذا الغضب، بل هو مخالف له لقوله: ليس كمثله شيء. إذن هو غضب يليق به عز وجل، كما أننا نثبت الله ذاتا ولا تشبه الذوات، كذلك الصفات. ثم نقول لهم: أثبتتم الإرادة، أثبتتم الإرادة، والإرادة أعني إرادة المخلوق هي ميل الإنسان إلى ما يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضررا، لأن الإنسان العاقل المختار لا يريد إلا ما فيه مصلحة الله أو دفع ضررا عنه. وهذه الإرادة بهذا المعنى إيش؟ تناسب الخلق؟ لا تناسب الخالق. ولا نثبت لله إرادة على هذا الوجه، لأنه جل وعلا مستغن عن جميع خلقه، وأنتم الآن أثبتتم الإرادة. فإن قلتم إرادة تليق بالخالق قلنا: أثبتوا غضبا يليق بالخالق، أي فرق بين هذا وهذا؟ ثم نقول لهم: فسرتموه بالانتقام، والانتقام يستلزم الغضب، لأنه لا يمكن أن ينتقم أحد من شخص محبة له، بل غضبا عليه وكراهة مما فعل. فأنتم إذا أثبتتم أن الغضب والانتقام، أثبتتم الغضب باللازم، إذ لا يمكن أن ينتقم إلا ممن يغضب منه. وعلى كل حال، كلما فروا من شيء وقعوا في شر منه، وهكذا كل من يحاول أن يحرف النصوص فإنه لن يسلم، بل يقع في شر مما فر منه. فنحن نؤمن بأن الله تعالى يغضب، وأن غضبه سبحانه وتعالى يليق به، ولا يمكن أن يكون كغضب الإنسان بأي حال من الأحوال، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. فإذا قال قائل: هل تثبتون أن الله يحزن؟ فالجواب: لا، لا نثبت هذا. أولا، لأن الله لم يثبته لنفسه، وليس لنا أن نصف الله بما لم يصف به نفسه. والثاني، أن الحزن دليل على النقص وعجز الحزين عن دفع ما أصابه فيحزن، والنقص ممتنع على الله عز وجل. فإن قال إنسان: يرد عليكم قول الله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفون، والأسف الحزن، قلنا: الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الحزن، فلعلك باخ نعم على أثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسف. نقول: الأسف يأتي بمعنى الحزن لا شك، ويأتي أيضا بمعنى الغضب، يأتي بمعنى الغضب، وهذه قواميس اللغة بين أيدينا. فأيهما يتعين في حق الله؟ الثاني أو الأول؟ الثاني، لأنه كمال والحزن نقص. وفي الآية الكريمة التي سقتها فلما آسفونا انتقمنا منهم، دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام، لأنه جعل الغضب جعل الانتقام مترتبا على الغضب، والمترتب على الشيء مباين له. فإن قال قائل: هل الغضب صفة كمال؟ فالجواب نعم، الغضب في محله صفة كمال، لأنه يدل على قدرة الغاضب على أن ينتقم. ولهذا لو اعتديت على إنسان يستطيع أن يقتص منك لوجدته إيش؟ غاضبا، يغضب ويقابلك بمثل ما اعتديت به. لكن لو تعتدي على إنسان صغير لا يستطيع أن يقابلك، ماذا يفعل؟ يبكي ولا يغضب. فالغضب في محله صفة كمال، ولهذا اتصف الله به. فإن قال قائل: كيف تقول إنه صفة كمال والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى به مرارا؟ حين قال رجل: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. فالجواب: لأن الغضب في الإنسان قد يترتب عليه آثار سيئة، فلهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تغضب. وهذا هو الواقع، أن الغضب من الإنسان يترتب عليه آثار سيئة. كم من إنسان غضب فطلق امرأته، وغضب فكسر ماله، غضب فأحرق ماله، نعم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، رددها مرارا. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان الحاكم أن يكون قويا متمشيا على ما يقتضي الشرع، وألا تأخذه العاطفة فيميل. ولهذا لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بدعوى أنه رجل يحلف ولا يبالي عطفا على هذا القائل لضاع حقه، ولا ألزمه بشيء لا يلزمه. لكن ينبغي أن يكون القاضي قويا يتمشى في حكم على ما تقتضي الشريعة، غضب من غضب ورضي من رضي. نعم. سمعتم كلامه؟
نعم.
يقول: إذا كان الكافر إذا حلف بالله حلف وهو كافر، وإذا حلف بآلهته حلف وهو صادق، فهل يجوز أن نحلفه بآلهته استظهارا للحق؟ الجواب: لا، لا حلف إلا بالله عز وجل. ثم إذا ضاع حق المدعي فإن ضاع في الدنيا لم يضع في الآخرة. أما أن نقره على الشرك ونقول احلف بآلهتك فهذا لا يجوز. سليم. هذا صحيح. يحيى. يجب أن تبقى على ما هي عليه، ويقول ان الرسول عليه ان هذا خبر خبر من الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هل يستمر هذا الغضب او يستمر تحريم الجنه عليه وايجاب النار له؟ نرجع الى الادله الاخرى. نعم اخذ ثلاثه الان.
باب الدليل على ان من قصد اخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وان قتل كان في النار، وان من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثني ابو كريب محمد بن العلاء قال حدثني خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا خالد
عندك؟
نعم يعني ابن مخلد.
أنا بس حدثنا، أنت قلت حدثني خالد.
لا عندي حدثنا.
نعم.
حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا. قال فلا تعطه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. حدثني الحسن بن علي الحلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسروا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد، فقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاء وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله.
هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله فيه دليل على أن من قصد ماله فإن له أن يقاتل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، لأنك مقتول بغير حق. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار، فيرى جزاءه في الدنيا وجزاءه في الآخرة. جزاءه في الدنيا أن دمه هدر، وجزاءه في النار أنه وجزاءه في الآخرة أنه في النار. فإن قال قائل إذا وقعت هذه القصة ووجدنا إنسانا مقتولا وقال قاتله إنه جاء يريد أخذ مالي، فهل نصدق هذا القائل أو نضمنه؟ المشهور من المذهب أننا نضمن، لأن الأصل حرمة النفس، وهذا ادعى أن هذا المقتول قد زالت حرمته فيحتاج إلى بينة. فإن أتى ببينة عُمل بها، وإن لم يأتي ببينة قتل يقتل، ويكون له الأجر عند الله. أما نحن فليس لنا إلا الظاهر. ولو أننا قبلنا قول كل إنسان في مثل هذه الدعوة لكان كل شخص يريد أن يقتل آخر يقتله ويقول ايش اعتدى علي، اراد ان ياخذ مالي، اراد ان يقتلني مثلا، فتضيع الحقوق ويصبح الناس فوضى. ف فإن قيل وإذا قتلنا المدعي أصبحت المسألة أيضا فوضى، يكثر المعتدون الذين يسقون على الناس على أموالهم أو على أعراضهم أو على دمائهم، ونقع أيضا في إشكال، فيقال نحن نمشي على ظاهر الشرع وهو أن كل مدع فعليه البينة، وما يلزم من ذلك من اللوازم فأمره إلى الله. وربما إذا تمشينا على ظاهر الشرع ربما يكف الله الشر بتمشينا على الشر. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله قال قولا هو الصواب، قال يجب أن ننظر في حال القاتل وحال المقتول ونعمل بالقرائن، نعمل بالقرائن، فإذا كان المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح فهذه بينة، والبينة لا تختص بالشهود، البينة كل ما بان به الحق، كل ما بان الحق فهو بينة. ولهذا قال الحاكم الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز وش قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبن فكذبت وهو من الصادقين. ولا قال إن يوسف مدعي فعليه البينة، فالحكم بالقرائن. وهذا سليمان أيضا لما تنازعت المرأتان في الصبي قال ائتوني بالسكين لأقسمه بينهما، فقالت الكبيرة نعم افعل، شقوا نصفين له نصف وعطى نصف وعطى نصف، نعم لحم في زنبيل. وقالت الصغرى لا يا رسول الله هو ولد، حكم به لمن؟ للصغرى، لأن امتناعها عن ذلك أو طلب المنع يدل على أنها هي الأم لشفقتها، أما الأخرى فقد أكل ولدها الذئب فتقول هذا يتبع أيضا ولا علينا منه. فالمهم أن البينة ما بان به الحق. فيقول شيخ الإسلام إذا حصلت مثل هذه القضية وجدنا قاتلا ومقتولا، وادعى أولياء المقتول أن القاتل متعمد وأنه ليس له حق في قتله، وادعى القاتل أن له الحق في قتله وأنه قتله دفاعا عن نفسه، فالواجب أن ننظر في حال من؟ في حال القاتل وحال المقتول. إذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح والمقتول رجلا معروفا بالشر والفساد فالقول قول من؟ القاتل. وإذا كان الأمر بالعكس فالقول قول أولياء المقتول لا شك. وإذا تساوى الأمران فالقول قول أولياء المقتول لأن الأصل العصمة، فالحال لا تخلو من ثلاثة أحوال: أن يكون القاتل معروفا بالخير والصلاح والمقتول بالعكس، فهنا القول قول القاتل، أن يكون المقتول معروفا بالخير والصلاح والقاتل معروفا بالشر والفساد، ويبعد جدا أن هذا المقتول يعتدي عليه، فالقول قول من؟ أولياء المقتول. وإذا ترددت الاحتمالات فالقول قول أولياء المقتول، وذلك لأن الأصل العصمة وأن هذه النفس معصومة حتى يقوم دليل على ما يوجب زوال عصمتها. نعم. نعم.
الرواية الثانية قال ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقهم في كتاب الله.
ها؟ ثم قال ايش؟ لا، العلماء يقولون اذا حصل كذا فنزل في الايه او ونزل فيها، فيحتمل المعنى نزلت في المعنى، وان كان ظاهر انها سبب لكن ليس صريحا. اما اذا قال سبب نزول الايه هذا واضح انه صريح. بقي علينا ان نقول في حديث المدافع قال انت شهيد، فهل هذا الشهيد له حكم شهداء المعركه؟ الجواب اما في الاخره فالظاهر انه يسمى شهيدا لكن لا ينال رتبه المجاهدين في سبيل الله، واما في الدنيا فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال انه ينزل منزله شهيد المعركه فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وانما يدفن في ثيابه بدون صلاه وبدون تأصيل. وقيل بل يغسل ويكفن ويصلى عليه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالشهيد لا يقتضي ارتفاع الأحكام الشرعية، وهذا القول أصح. أولا لأن الأصل وجوب تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه، وهذا الأصل لا يمكن أن يرفع بالاحتمال. ثانيا أن هناك أمواتا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه أنهم شهداء، مثل المطعون والمبطون وما أشبه ذلك، ومع هذا فإنهم لا يحكم لهم بأحكام شهداء المعركة، بل يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. فهذا القول أرجح، أنه شهيد عند الله وشهادته لا تماثل شهادة المقتول في سبيل الله، وأما في الدنيا فإنه لا يعطى شيئا من أحكام الشهيد. في أيضا بحث آخر، هل له أن يقتل هذا الطالب بمجرد طلبه؟ يعني بمجرد ما يقول أعطني مالك فيقول لا ما أعطيك إياه، هل له أن يقتله؟ لا، بل يدافع بالأسهل فالأسهل، فإذا اندفع بالأسهل لم يجز ما فوقه، وإن لم يندفع إلا بالقتل فله قتل. إذا كان يندفع بقطع يديه بأن يكون مع المعتدى عليه سيف يستطيع أن يبتر به يديه فإنه لا يجوز أن يقتله، لأن قطع اليدين أهون من القتل. طيب فإن خاف أن يبدره بالقتل فهل له أن يقتله؟ نعم، إذا خاف أنه لو دافع بالأسهل قتله فله أن يقتله، لأنه خائف على نفسه. نعم، هذا بعض العلماء يقول لا يقتل لعظم الفتنة في قتله. نعم، ايش الغضب؟ نعم، يعني ما نقول ان الغضب هو انتفاخ الأوداج واحمرار الوجه وانتفاخ العيون، ما نقول هكذا بالنسبة لله، نقول غضب يليق بجلاله وعظمه لا نكيفه، وهكذا جميع صفات الله، كل صفات الله التي تمر بك ما نكيفها، ما نستطيع أن نكيفها، لأن نكيف على أي شيء، أي كيفية تقولها في صفة من صفات الله فأنت فيها غير صادق، وأنت قائف ما ليس لك به علم، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. علينا أن نثبت المعنى وأما الكيفية فلا نثبته. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. أنت مهما حاولت أن تكيف صفة من صفات الله فإنك ستعجز، فإن تخيلت شيئا دخلت في قسم طائفة مبتدعة. من أهل التمثيل، عليك أن تسلم وتثبت المعنى، أما الكيفية فلا. سلامة. إيش؟ نعم. ماذا فعلوا معه؟ إيش؟ من عمر؟ لا، غسلوه وكفنوه وصلوا عليه. لا، هو ليس مطعون ولا مقتول. المطعون يعني الذي أصابه الطاعون وهو مرض معروف. شوف القصة اللي وقعتنا بين عبد الله بن عمر وعم بس الشر.
يقول: وفي الباب الحديث الثاني تيسروا للقتال فركب خالد بن العاص، معنى تيسروا للقتال تأهبوا وتهيئوا، وقوله فركب كما ضبطناه، وفي بعض الأصول وركب بالواو، وفي بعضها ركب من غير فاء ولا واو، وكله صحيح. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء. وقد تقدم أن الفصيح في العاصي إثبات الياء، ويجوز حذفها، وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم. وقوله بعد هذا: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو بفتح التاء من علمت والله أعلم. أما أحكام الشرع
ما ذكر القصة؟ إيش؟ سرق؟ نعم. حتى إيش؟ في مكان؟ نعم. يقول العلماء: إذا خاف أن يبادره الصائم بالقتل فله أن يقتله، فأنت إذا خفت أن هؤلاء يبادرونك بالقتل فرشهم. اين حمد؟ نعم. يغضب ويعرض، لا تنافي بينهم. نعم. سبتين. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، قال معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته.
يموت يوم يموت، متصل بعض البعض.
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجع، فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثتكه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترع الله عبدا رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك أو لم أكن لأحدثك. وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام قال: قال الحسن: كنا عند معقل بن يسار نعوده، فجاء عبيد الله بن زياد فقال له معقل: إني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بمعنى حديثهما. وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا. حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، وذلك أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار المزني من الصحابة، وأما عبيد فكان أميرا في البصرة لمعاوية رضي الله عنه، فدخل على معقل وهو مريض فحدثه بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشت لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وساق ألفاظ الحديث وطرقه، وفي آخر الحديث: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. فأما الألفاظ الأولى فهي عامة: ما من عبد يسترعيه الله رعية، وهذا يشمل الرعاية العامة والرعاية الخاصة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. وإذا قلنا بهذا صار الإنسان مسؤولا عن أهله في حياته وبعد مماته، وأنه يجب أن يحذر وأن ينصح لرعيته التي سرعه الله عليها، وينبني على ذلك أن من خلف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون والدش وما أشبه ذلك على وجه يعرف أنهم يستعملونه في المحرم، فإنه سوف يلحقه هذا الوعيد، أنه إذا مات على هذا الحال فإنه يحرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. وأما آخر السياقات الذي قال فيه: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة، فهذا أشد، لأن الأول أثبت الوعيد فيما إذا غش، وهذا أثبت الوعيد فيما إذا لم ينصح، وبين المرتبتين مرتبة، وهي أن يعمل بما لا غش فيه ولا نصح فيه. فالأمير إذن مسؤول، يجب عليه أن ينصح ويجهد لهم ولا يكفي أن يقول أنا لا لم أغش فيهم، بل نقول إنه لا يكفي. فهنا ثلاث منازل: منزلة غش، وهو أن يفعل شيئا فيه غش لهم، والثاني مرتبة نصح، والثالث مرتبة لا فيها غش ولا فيها نصح. مرتبة ليس فيها غش ولا فيها نصح، يعني يقف موقفا سلبيا من الرعية، لا يأمر بالخير ولا يأمر بالشر. فهذا أيضا في اللفظ الأخير ما يقتضي أنه لا يدخل معهم الجنة والعياذ بالله. وهو يدل على، وهذا الحديث بجميع الفاظه وطرقه يدل على عظم المسؤولية على الأمراء الصغار والكبار، ويدل على عظم المسؤولية بالنسبة للرجل مع أهله، وأنه يجب أن يكون الإنسان غير غاش لمن سرعه الله عليه. وفيه دليل على أن من عادة السلف رضي الله عنهم عيادة المرضى، وهي حق للمسلم على إخوانه. والصحيح أن عيادة المريض فرض كفاية، وأنه إن قام بها من يكفي سقط عن الباقي، وإن بقي المريض في بيته لا يعوده أحد من المسلمين أثم من علم بحاله ووجب عليه أن يعوده. ولكن هل تكفي العيادة عن طريق الهاتف، أو لا بد من أن يذهب الإنسان بنفسه؟ الظاهر لا شك أن كمال العيادة أن يذهب الإنسان بنفسه ويسأل. والعيادة عن طريق الهاتف فيها تطيب لقلب المريض وإدخال السرور عليه، لكن ليست كما إذا ذهب الإنسان بنفسه إلى المريض. وليعلم أن لعيادة المريض طعما لا ينساه المريض، فتجده يتذكر عيادة هذا الرجل له في مرض، وطعمها وبقاؤها في قلب المريض أكثر من طعم الزيارة التي يقوم بها الإنسان مجاملة، وهذا شيء مجرب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم يحدثون بالحديث حيث كانت الحال تقتضيه، ولهذا لم يحدث معقل بن يسار عبيد الله بن زياد إلا في آخر حياته من أجل المصلحة، وكأنه رضي الله عنه خاف أن لا يحدث به أن يأثم بذلك، ولعله ينتظر قبل ذلك من يحدثه به، لأنه في ذلك الوقت فيه شيء من الفتن، ويخشى من أن يقوم أحد بناء على حديثه يقوم على هذا الرجل ويقول أنت غاش أنت غير ناصر، ويحصل في هذا فتنة. فالمهم أن في هذه القصة دليلا على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرون الحال والزمن والمكان الذي يكون الحديث فيه أجل، ولعلهم أخذوا ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يعني أن معقل بن يسار إذا لم يحدث به هذا الأمير إلا في آخر حياته وعند موته، لا يعني أو لا يقتضي على الأصح، لا يقتضي أنه لم يحدث به أحدا، حتى لا يقول قائل: إذن أجيزوا كتم الحديث وكتم العلم إذا كنتم ترون أن في ذلك مضر. لا، نقول قد يكون في مضرة إذا حدثنا به واحدا من الناس، ولا يكون في مضرة إذا حدثنا به آخر، لكن لا بد من نشر العلم ولا يجوز كتمه. نعم سليم. نعم نحن ذكرنا فيما سبق أن آيات الوعيد وأحاديث الوعيد تحمل على أن الشيء إما مطلق وإما مطلق شيء. فقول حرم الله على الجنة يعني تحريما مطلقا ولا مطلق تحريم؟
مطلق تحريم.
مطلق تحريم بمعنى أنه لا يدخل الجنة كما يدخل الناس، بل يعذب على هذا، يعذب ثم يكون ماله أن يدخل الجنة، أو أنه يدخل الجنة ولكن يحرم عمه لوقت معين، كما ورد في الحديث الصحيح أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، وأن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وأمثل هذا من الأحاديث. نعم. لا ما هو حرام في كل حال، يعني حرام في وقت إلى أن يطهر بالنار إذا كان مسلما ثم يخرج أو يشفع فيه أحد. نعم. نعم. ترى معه نسبة
من فضلك اقلب الشريط.
المراد المقارنة في المكان. إيه؟ إذا لم يدخل معهم الجنة، إذا